بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان دلائل النبوة للحافظ أبي بكر الفريابي، ألقاه فضيلة الشيخ جلال بن ثابت العدني حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، قرأنا بالأمس حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في قصة حفر الخندق، وأنهم بلغوا من المجاعة لا يجدون ما يأكلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه، فدعاه جابر رضي الله تعالى عنهما إلى بيته، فدعا أهل الخندق الذين كانوا يعملون معه، فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي بكم. سورا قالوا بلغة الحبشة الوليمة، بلغة الحبشة، والسور المعروف الذي يكون حول البيت، لكن هنا قصد به أنه دعاكم إلى طعام، لكن قال: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجي، حتى أجي. وكان جابر رضي الله تعالى عنه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورآه خمصا شديدا، يعني رأى أن بطنه قد ضمرت من الجوع، قال: أن امرأته أخرجت إليه جرابا فيه صاع من شعير، كم يكفي الصاع، ولنا بهمة داجن، قال: فذبحتها وقطعتها في برمتها ثم وليت. فقال له: لا تفتح هذه البرمة ولا تخبز حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل فيه البركة، حتى عندما جاء قال: ادع لي خابزة لتخبز معك واقدحي من برمتك ولا تنزلوها. عمل ودعا بالبركة وعمل بالأسباب، يقول: لا تنزلوا البرمة واخرجوا، اغترفوا منها واخبزوا. فكانوا يخبزون ويجعلون اللحم على هذا الخبز والناس تأكل. قال: وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوا وانحرفوا، وإن برمتنا لا تغيظ كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. والحديث في البخاري. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وهل هذا يسمى معجزة؟ المتأخرون قلنا يسمونه معجزة، وإلا كما فصل الإمام ابن حجر قال: المعجزة تفرق عن علامات النبوة بأن يكون فيها تحد وفيها طلب للتصديق، كان يطلب منه فعل ذلك أو يطلب منهم إن فعل ذلك أن يصدقوه، وفيها إعجاز للإنس والجن أن يأتوا بمثلها. وهل القرآن يسمى معجزة على هذا القول؟ نعم، لأن الله تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله، بل أن يأتوا بسورة ولو أقل سورة وهي قل هو الله أحد. قل لو اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله حتى لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والحديث الآخر وهو حديث جابر أيضا أنهم كانوا معه يوم الخندق قال فلبثنا 3 أيام لا نطعم شيئا ولا نقدر عليه، ومع ذلك عرضت لهم كدية وهي أرض لا تؤثر فيها الفؤوس ولا المعاون ولا المساحي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر وأخذ المعول أو المسحاة ثم سمى لنا ثم ضرب فعادت كثيبا أهيل، يعني عادت رملا تراب رقيق. قال فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إذن لي، كانوا يستأذنون، فأذن لي فجئت امرأتي فقلت ثكلتك أمك إني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أصبر عليه أو لا صبر عليه، فما عندك؟ قالت عندي صاع من شعير وعناق. العناق شاه صغيرة الآن تعمل وليمة وتذبح كبشا، وإذا دعوت 50 نفر ما يكفي، ربما يخرج منهم جائع، لكن انظر 1000 من أهل الخندق أكلوا من عناق وبقي اللحم لا زال في البرمة وبقي الشعير خبز الشعير لا زال يخبز ويهدى للناس منه. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لو دعوت أكثر من ذلك لافتضحت، ما تجد ما تطعمهم، ولو فعلت ما فعل، لكن علامات النبوة تدل على صدق الأنبياء. قال ما هو وكم؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال صاع من شعير، صاع 4 أمداد يخبز منه ويأكل منه 100، وعناق، قال ارجع إلى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة من الأثافي، الأثافي الحجارة 3 الذي يوضع عليها القدر الذي يطبخ عليه البرمة، قال ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي. ثم قال للناس قوموا إلى بيت جابر، قال فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله، يعني فكر في الموضوع، يعني كيف سيطعم هؤلاء سيحصل له الحرج. وجاءوا الصحابة وتضاغطوا، قال ثم برك على التنور أي جعل فيه البركة ودعا، وعلى البرمة فجعلنا نأخذ من التنور الخبز ونأخذ اللحم من البرمة فيثرد، يعني يخلط الخبز مع المرق ومع اللحم وهي التي تسمى الثريد، ويغرف ويقرب إليهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلس على الصفحة 7 أو 8، قال فلما أكلوا كشفنا التنور والبرمة فإذا هما قد عادا إلى أملأ مما كان، فيثرد ويغرف ويقرب إليهم، فلم يزل يفعل ذلك. كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة وجدناها أملأ أكثر مما كان، مما كان، حتى شبع المسلمون كلهم وبقي طائفة من الطعام. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد أصابهم مخمصة فكلوا وأطعموا. فلم نزل يومنا نأكل ونطعم قال أو نطعم، وأخبرني أنهم كانوا 800 أو 300. إذن هؤلاء الذي أكلوا، ثم أكل أهل المدينة أكثرهم، كانوا يغرفون الثريد ويرسلونها إلى البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس إن الناس قد أصابهم مخمصة. وهذا كان في غزوة الخندق، وهم يحفرون الخندق بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن الذي أشار عليهم هو سلمان رضي الله عنه. وسميت بغزوة الأحزاب لأنها اجتمعت طوائف من المشركين واليهود، قريش وقبائل غطفان وكثير ممن حالفهم، واليهود جاءوا لحرب المدينة وكانوا 10,000 والمسلمين 3,000. حاصروا المدينة 20 يوما، لم يحصل قتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفر الخندق، ومن أراد أن يقتحم الخندق رموه بالنبل، إنما حصل بينهم رمي بالحجارة والنبال، وكفاهم الله هذا القتال. لكن وجدوا شدة حصار شديد عليهم، استمر 20 يوما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم الخندق، وكانوا يرتجزون حتى يشدوا من أنفسهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فيجيبونه ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهكذا حفروا الخندق وصبروا وصابروا. وسمى الله عز وجل سورة بسورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بلاء ابتلاهم الله عز وجل فنجحوا في هذا الابتلاء وصبروا، وفضح الله أهل النفاق، واليهود قد بان غدرهم فنصرهم الله عز وجل، فأرسل الله عليهم جنودا وريحا. هم لم يروا الجنود ولم يروا الريح، هذه الريح اقتلعت خيام المشركين وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم، ريح باردة شديدة أخافتهم فارتحلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أو يضع يده في الشيء من الماء فيروى منه الخلق الكثير. قال: حدثنا جعفر قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. قال: فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم.
هذا الحديث في الصحيحين. طيب.
قال: حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك مثله
كذلك في البخاري.
قال: حدثنا جعفر قال حدثنا هدبة بن خالد قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عند الزوراء أو قال عند بيوت المدينة، فأرادوا الوضوء فأتي بقعب فيه ماء يسير فوضع يده في القعب فجعل ينبع الماء من بين أصابعه حتى توضأ القوم كلهم. قلت: وكم كنتم؟ قال: زهاء 300. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن عبيد ابن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوما بقدح، فجيء بقدح رحراح واسع الفم فيه ماء، فوضع أصابعه فيه وجعل القوم يتوضؤون الأول فالأول، فحزرتهم ما بين 70 إلى 80. قال: حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن سنان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال: قلت لأنس بن مالك: حدثنا بشيء من هذه الأعاجيب لا حدثنا بشيء من هذه الأعاجيب لا يحدثه أحد غيرك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم ثم انطلق حتى قعد على المقاعد التي كان يأتيه عليها جبريل صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال رحمه الله فأذن بصلاة العصر، فانطلق من كان له أهل يقضي الحاجة ويصيب من الوضوء، وبقي رجال من المهاجرين ليس لهم أهلون في المدينة، وأتي رسول الله بقدح فيه شيء من ماء فوضع رسول الله فيه كفه، فما وسع الإناء كف رسول الله كلها ومال بهؤلاء الأصابع الأربع سوى الإبهام فوضعهن، ثم قال: أدنوا فتوضأوا، فما بقي أحد إلا توضأ وكف رسول الله في الإناء. قلت: يا أبا حمزة، كم تراهم كانوا؟ فقال: ما بين 70 إلى 80. قال: حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريبا من المسجد وبقي ناس، وأتي رسول الله بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه في المخضب، فصغر المخضب أن يبسط كفه فيه يضم أصابعه، فتوضأ القوم جميعا. قلنا: كم كانوا؟ قال: 80 رجلا.
هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى تكثير الماء، فقال: باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، إما يكثر الماء بالدعاء أو يضع يده في الشيء من الماء فيروى منه الخلق الكثير، فكان إما أنه يدعو بالبركة، وكان إما يمس بيده أو يدخل أصابعه أو ربما تفل فيه وبصق أو ربما يتوضأ ويغسل وجهه ويديه كما كان يفعل في البئر، عندما سيأتي القصة توضأ في البئر وأعاده فيها أو يغرس سهما من كنانته. في مجموع هذه الروايات قالوا أنها تفيد القطع، قطعية الثبوت، ومنهم من قال قد بلغت التواتر المعنوي، فقد قال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري قال: عياض، هذه القصة رواها الثقات، هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متصل بالصحابة، وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجمع العساكر، ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك أو على راوي ذلك، فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته. يعني تكاثرت، حتى قال القرطبي رحمه الله تعالى: قضية نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة، وقد وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي، حتى قال: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن ابن حجر خرج هذا الكلام أنه يعني ليس فقط نبع الماء الذي بلغ هذا، وإنما بمجموع ما بلغت الروايات من الصحابة في نبع الماء من أصابعه، وفيما تفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما غرس فيه سهما من كنانته أو دعا له بالبركة، كما قال: وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس من 5 طرق، وعن جابر من 4 طرق، وعن ابن مسعود وابن عباس من 2، وعن أبي ليلى. وأما قال تكثير الماء بمسه بيده أو يدفن فيه أو يأمر بوضع شيء فيه كسهم من كنانته، فجاءت في حديث عمران والبراء وأبي قتادة وأنس والصدائي، وعن حبان بن بح الصدائي بن بح الصدائي. فإذا انضم هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها يعني بمجموع هذه الروايات بلغت حدا كبيرا. ذكر حديث عمران كذلك، فهذا من دلائل النبوة. وكم أناس قد دخلوا في الإسلام لمشاهداتهم لهذه الآيات وهذه الدلائل. فقد روى الإمام البخاري من حديث عمران بن حسين الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بمرأة سادلة رجليها بين مزادتين، يعني معها جرتين على بعير، فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: إنه لا ماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله. قالت: وما رسول الله؟ فأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل ما حدثتنا، غير أنها قالت: إنها مؤتمة، أي تعيل أيتاما. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فمس العزلاوين، يعني فم المزادتين أو الجرتين أو القربتين العظيمتين، قال فمسهما يعني ودعا لهما بالبركة، قال: فشربنا عطاشا. 40 رجلا شربوا من هذه المزادتين حتى روينا. وهكذا قال: وملأنا كل قربة معنا وإداوة، كل قربة من الماء ملأوها، والإداوة القربة الصغيرة من الجلد أو الإناء الصغير الذي يتوضأ به. غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض، كلما أخذوا منها لا زالت تتدفق بالماء وتسيل من الماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل الرحيم الذي بعثه الله لنا رحمة بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى هذه المرأة المشركة رحمها لما ادعت أن معها أيتام وجاءت في زمن لو وجدها أناس من العرب الذين يتصيدون لأخذوها وأخذوا بعيرها، لكنه قال: هات ما عندكم. قالوا: فجمع لها من الكسر والتمر، أعطاها تمرا وأعطاها، وفي رواية قال: لم نرزق من مائك شيئا. حتى أتت أهلها وهي شهدت هذه الآية، قالت تقول لأهلها: لقد لقيت أسحر الناس، أو هو نبي كما زعموا. قال الراوي: فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. أسلمت المرأة وأسلم معها من كان في حيها عندما قصت لهم قصة الرجل الذي رأته وأن الناس تزعم أنه نبي، فآمنوا به وصدقوه. فهذه من دلائل النبوة التي كانت سببا في ثبات الناس على دينهم واستقامتهم، وكانت سببا في إسلام بعض الناس. في هذه الروايات التي وردت على عن أنس بن مالك قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، أي الماء الذي يتوضى به، والحديث قلنا في الصحيحين. وفي الحديث الآخر قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابي عند الزوراء، والزوراء مكان معروف في المدينة عند السوق، وكان عثمان في يوم الجمعة يبعث من يؤذن الأذان الأول للجمعة حتى ينتبه الناس الذين في السوق فيأتون إلى المسجد لصلاة الجمعة. قال: أو عند بيوت المدينة. ذكر أنهم جاءوا وأرادوا الوضوء، وبعضهم كان له أهل يذهب إلى بيته ويتوضأ، وبعضهم ما وجد ماء، فلما لم يجدوا ماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقعب فيه ماء يسير، والقعب إناء ضخم أو قدح ضخم لكنه غليظ، ثم سيبين بعد ذلك. فقال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في القعب أو في القعب، فكان الماء ينبع من بين أصابعه. قالوا: هذه أبلغ من معجزة موسى عليه الصلاة والسلام عندما كان يضرب بعصاه الحجر، كما قال الله عز وجل: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قالوا: لأن أصل الحجر معتاد أن يخرج منها الماء، كما قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. لكن هل يخرج الماء من بين الأصابع، حتى قال بعضهم بل خرج من بين لحم النبي صلى الله عليه وسلم ودمه، وهذا أبلغ كما قال الإمام ابن حجر، لأنه إما لما أدخل أصابعه في القعب من تحت الماء كانوا يرون، وإنما هو برك في الماء يتكاثر، كانوا يرون الماء يفور كأنما يخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو قد خرج حقيقة من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم من بين لحمه ودمه. قال وهذا أبلغ أن يخرج، هذا شيء غير معتاد، وإلا فتلك معجزة، وهذه معجزة، وتلك من دلائل النبوة، وهذه من علامة النبوة، لكن هذه أبلغ. بل قالوا حتى إن العصا لما رماها موسى كانت وعادت حية، فإن الجذع الذي حن وبكى في يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أبلغ، هذه العصا عادت حية وهي أيضا معجزة عظيمة، لكن أن يحن الجذع ويبكي كبكاء الصغير في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت أبلغ في ذلك. إذن قال أيضا في هذه الأحاديث، قلت كم، يعني كم كانوا الذين توضأوا؟ قال زهاء 300، كلهم توضأوا من القعب التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده. قال زهاء يعني قدر 300، وهو مأخوذ من الحصر، حصر الشيء، الزهاء زهوت الشيء أي حصرته. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوما بقدح، فجيء بقدح رحراح كبير يعني واسع الفم فيه ماء، فوضع أصابعه فيه وجعل القوم يتوضعون الأول فالأول، فحزرتهم ما بين 70 إلى 80، وهو في الصحيحين. وفي الحديث الآخر قال قعد على المقاعد وهو مكان كانوا يذهبون يتوضؤون عنده، فجاء بلال رحمه الله تعالى فأذن بصلاة العصر، قال فانطلق من كان له أهل يقضي الحاجة ويصيب من الوضوء، وبقي رجال من المهاجرين ليس لهم أهلون في المدينة وهم أهل الصفة. قال وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه شيء من ماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كفيه، وهذا في مسند الإمام أحمد قد رواه ابن سعد في الطبقات. والحديث الآخر قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، والمخضب الذي يغسلون فيه الثياب، فيه ماء، فوضع فيه كفه، قال فوضع كفه في المخضب فصغر المخضب أن يبسط كفه فيه، قال أنه ضم أصابعه فتوضأ القوم جميعا، قلنا كم كانوا؟ قال 80 رجلا. طيب،
قال حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، وكان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الشراك، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا نعم. فسبهما وقال لهما ما شاء الله عز وجل أن يقول، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء في شيء، ثم غسل رسول الله وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا.
رواه مسلم.
قال حدثنا جعفر قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا يونس بن جبير عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتينا على ركي ذمة، قال فنزل ستة أنا سادسهم أو سبعة أنا سابعهم، قال ماحة، قال فأدليت دلوا، قال ورسول الله قال فكدت بإناء أن أجد شيئا أجعله في حلقي فما وجدت، قال فغمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله عز وجل أن يقول، قال فأعيد إلينا الدلاء بما فيها، قال فقد رأيت أحدنا أخرج بثوب من الغرق.
قال رواه أحمد والطبراني في الكبير.
قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال نزلنا يوم الحديبية فوجدنا ماء قد شربه أولئك الناس، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر، ثم دعا بدلو وأخذ منه بفمه ثم مجه فيها، ودعا الله عز وجل فكثر ماؤها حتى تروى الناس منها.
أخرجه مسلم.
قال حدثنا جعفر قال حدثنا هدبة بن خالد القيسي إملاء علينا في شعبان سنة 31 و200، قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني قال حدثنا عبد الله بن رباح قال حدثني أبو قتادة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير والحر شديد، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا فانزلوا الماء غدا، فمن لم ينزل الماء غدا عطش. فسار الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسار أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، وعطش الناس. قال وكنت في من تخلف مع رسول الله، فسرنا يومنا وليلتنا. قال وكان رسول الله ينعس على راحلته من الليل فيميل، فإذا خشيت أن يقع دنوت منه فنبهته، ثم أسير معه فينعس فيميل، فإذا خشيت أن يقع دنوت منه فنبهته. قال فقال لي كلمة ما يسرني بها حمر النعم، فقال حفظك الله بما حفظت به رسوله، حتى إذا كان عند السحر عرس وقال لعلنا أن نهجع هجعة، قال فاستمكنا من الأرض وقد سرنا يومنا وليلتنا. قال فما أيقظنا إلا حر الشمس من الغد في ظهورنا، فقمنا فزعين ولم نصل. قال ففزعنا ولا عهد لنا بمثل ذلك. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعجل مسحا فقضى حاجته، ودعا بميضاءة فتوضأ منها، ثم دفع الميضاءة وما فيها إلي، فقال يا أبا قتادة ازدخر بهذه الميضاءة فإن لها نبأ. قال فجعلتها بيني وبين واسطة رحلي. قال وفينا بلال، فأذن بلال رحمه الله، وقام رسول الله فصلى ركعتين كما كان يصلي قبل الفجر، ثم أقام بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة حسنة لا يعجل فيها، فقال لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، ثم قال ظنوا بالناس. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال الناس أصبحوا اليوم ليس فيهم ثلثهم وفيهم أبو بكر وعمر، فقال عظم الناس سيروا إلى الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل الماء، وقد عهد إليكم أنه من لم ينزل الماء غدا عطش. قال فقال أبو بكر وعمر لا والله ما كان رسول الله ليعجل إلى الري قبل أصحابه، إن رسول الله لبعدكم فانتظروا. وقال رسول الله: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. قال: فسرنا حتى حميت الشمس، فإذا الناس قد أطاعوا أبا بكر وعمر فنزلوا على غير ماء فعطشوا، فلما بصروا بنا أقبلوا فقالوا: يا رسول الله هلكنا بالعطش. فقال رسول الله: لا هلك عليكم، لا هلك عليكم إن شاء الله، لا هلك عليكم إن شاء الله. فوالله ما عدا أن سمعناها فاشتدت ظهورنا. فقال يا أبا قتادة: قلت لبيك يا رسول الله، يا رسول الله وسعديك. قال:
هات الميضاء.
قال: هات الميضاء. قال: فجئت بها تخضخض. قال: قلت في نفسي: وما هذه الميضاء عما ترى، وما فيها ري، وما فيها ري رجل. قال: فأتيته بها فقال: هات هات غمري. فأتيته بقدح له. قال: فجئته به فقال: أصبب بسم الله. قال: فتكفأ الناس عليه لا يرى كل إنسان إلا إنما هي شربة لمن سبق. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا ملأكم كلكم سيروى إن شاء الله. قال: فجعلت أصب ونسقي وأصب وأسقي، وأرى الميضاءة ما أصب فيها شيئا إلا فيها أكثر منه، أراها تربو حتى والله ما بقي من الجند أحد إلا قد صدر عنها ريان. وإن رسول الله لا يعرف، وإن رسول الله لا يغرف ويمسح عن وجهه العرق، وما يشرب حتى بقيت أنا وهو. قال: اصبب بسم الله. فصببت فناولني فقال: اشرب. فقلت: يا رسول الله اشرب أنت ثم أشرب أنا. قال: ساقي القوم آخرهم. قال: فشربت ثم شرب وهي كما هي.
هذا الحديث هو في مسلم، ولكن رواه الشيخ هنا من طريق مبارك بن فضالة، وهو يدلس تدليس تسوية، والحديث في مسلم. طيب قرأ.
قال: حدثنا جعفر قال حدثنا إبراهيم بن السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة بنحوه، وزاد فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل توسد يمينه، وإذا عرس عند الصبح نصب ساعده نصبا ووضع رأسه على كفه. قال: حدثنا جعفر قال حدثنا جعفر قال أخبرنا هدبة بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء غدا إن شاء الله. قال أبو قتادة: فانطلق الناس لا يلوي أحد منهم على أحد في مسيرهم، فإني أسير إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبهار الليل، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال على راحلته، ثم سرنا حتى إذا تهور الليل مال على راحلته ميلة أخرى، فدعمته من غير أن أوقظه فاعتدل على راحلته، ثم سرنا حتى إذا كان من آخر الليل مال ميلة أخرى هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى إذا كاد أن ينجفل فدعمته فرفع رأسه، فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: يا رسول الله هذا مسيري منك منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال: أترانا نخفى على الناس؟ هل ترى أحدا؟ قلت: هذا راكب وهذا آخر. فاجتمعنا فكنا سبعة، فمال عن الطريق ثم وضع رأسه وقال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من انتبه بالشمس في ظهره، فقمنا فزعين، فقال: اركبوا. فركبنا فجعل يهمس بعض لبعض ما فعلنا تفريطنا ما فعل فجعل يهمس
ما
بعض
فعلنا
فجعل يهمس بعض ما فعلنا تفريطنا في صلاتنا. فقال رسول الله: ما هذا الذي تهمسون دوني؟ قلنا: يا رسول الله تفريطنا في صلاتنا. قال: أما لكم في أسوة؟ التفريط ليس في النوم، التفريط لمن لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فإذا فعل ذلك فليصلها إذا نبه لها، ثم ليصلها من الغد لوقتها. ثم نزلنا فدعا بميضاءة كانت عندي، فتوضأ وضوءا دون وضوء، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم صلى صلاة الفجر كما كان يصلي، ثم قال: اركبوا. فركبنا فانتهينا إلى الناس حين تعالى النهار، أو قال: حين حميت الشمس. شك سليمان بن المغيرة و وهم يقولون هل هلك وهم يقولون هل هل
هلكنا عطشا
وهم يقولون هلكنا عطشا قال لا هلك عليكم. ثم نزل ثم قال أطلقوا إلي غمري فأطلق له ثم دعا بالميطأة التي كانت عندي فجعل يصب علي وأسقيهم فجعل يصب علي وأسقيهم حتى ما في القوم أحد إلا شرب غيري وغيره فصب علي ثم قال اشرب يا أبا قتادة. قلت يا رسول الله أشرب قبل أن تشرب؟ قال إن ساقي القوم آخرهم فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن رباح إني في المسجد الجامع أحدث بهذا الحديث إذ قال عمران بن حصين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني كنت أحد الركب تلك الليلة. قلت له أبا نجيد فحدث فأنت أعلم بحديثكم. فقال لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته.
طيب هذا كما في حديث البراء قد وقع في الحديبية وهي في السنة السادسة من الهجرة عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فذكروا أنهم جاءوا إلى البئر التي في الحديبية ثم ذكر حديث أبي قتادة ففي هذا وهذه الأحاديث أن الحديث الأول جاء عن أبي الطفيل عامر بن واثنة وهو من صغار الصحابة وكان آخرهم موتا روى الحديث هذا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وذكر هذه القصة في غزوة تبوك الذي وقعت لكم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وتبوك سميت لهذه العين وكانت تسمى عين الروم أيضا لأنها من جهة الروم وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يصلوا إليها إلا ضحى فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا وإن شاء الله نكمل الحديث في الغد لأن الوقت قد أدركنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.